يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله: لو لم يكن من فضل العلم إلا أن الجهال يهابونك ويجلونك، وأن العلماء يحبونك ويكرمونك، لكان ذلك سبباً إلى وجوب طلبه، فكيف بسائر فضائله في الدنيا والآخرة؟ ولم يكن من نقص الجهل إلا أن صاحبه يحسد العلماء ويغبط نظراءه من الجهال، لكان ذلك سبباً إلى وجوب الفرار عنه، فكيف بسائر رذائله في الدنيا والآخرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فذكر رحمه الله تعالى هذا الفصل في العلم وفضله وبيان الفرق بين حال العالم وحال الجاهل وفضل العالم وفضل الجاهل. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى قد جعل للعلم في جميع صوره منزلة وفضل منه سبحانه وتعالى، ومكانة العلم مكانة جليلة. ولست هنا في صدد ذكر أفضاله ومكانة العلم بتفاصيلها، لكن كما قال أهل العلم: لو لم يكن في العلم فضل إلا أن ينتسب إليه كل جاهل لكفى، ولو لم يكن في قبح الجهل إلا أن ينتفي منه كل أحد لكفى. كل أحد يأنف أن ينسب إلى الجهل، وكل أحد يتمنى ويود لو أنه ينسب إلى العلم. فالعلم هي رتبة وهي منزلة وهي فضل. الله سبحانه وتعالى قد جعل عبادات كثيرة لعباده، ومن أعظم العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها هذا العلم، وقل رب زدني علما، فهي عبادة أمر الله سبحانه وتعالى بها، كما أن الإنسان يتصدق ويصوم ويصلي ويعمل طيبات يبر والديه إلى آخره، تتفاضل الأعمال بلا شك، لكن من تلك العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها هذا العلم العظيم. وقد جاءت في فضله أحاديث كثيرة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي جاءت في ذلك. يقول: لو لم يكن في فضل العلم إلا أن الجهال يهابونك ويجلونك، وأن العلماء يحبونك ويكرمونك، لكان ذلك سببا إلى وجوب طلبه. وهذا في كل شيء، عالم الدنيا مرغوب فيه، وعالم الآخرة مرغوب فيه. الذي له من علم الدنيا مرغوب فيه، ومن له من علم الآخرة ومن علم الدين مرغوب فيه، لكن كل له طلابه وكل له من يريد أخذ العلم فيه. وذلك الله سبحانه وتعالى كما ذكر أهل العلم قد جعل حتى الكلب المعلم، جعل له مكانه منزلة لم تكن لي غير الكلاب المعلمة في الشريعة، فجعل صيد الكلب المعلم مباح، وجعل صيد الكلب غير المعلم غير مباح. وهذا فضل العلم في كل شيء. نعم.
لو لم يكن من فائدة العلم والاشتغال به إلا أنه يقطع المشتغل به عن الوساوس المضنية ومطارح الآمال التي لا تفيد غير الهم وكفاية الأفكار المؤلمة للنفس، لكان ذلك أعظم داع إليه. فكيف وله من الفضائل ما يطول ذكره، ومن أقلها ما ذكرنا مما يحصل عليه طالب العلم، وفي مثله أتعب ضعفاء الملوك أنفسهم، فتشاغلوا عما ذكرنا بالشطرنج والنرد والخمر والأغاني وركض الدواب في طلب الصيد وسائر الفضول التي تعود بالمضرة في الدنيا والآخرة، وأما فائدة فلا فائدة.
نعم. فيقول: لو لم يكن في فائدة العلم والاشتغال به إلا أنه يقطع المشتغل به عن الوساوس المضنية المتعبة المرهقة التي ترهق الإنسان وتشغل ذهنه، ومطارح الآمال التي لا تفيد غير الهم. الإنسان يضع له من الآمال التي تشغله عن أمور دينه ودنياه، وما يحصل من ذلك إلا الهم وكذلك الأفكار المؤلمة للنفس. سبحان الله، هذا العلم يروض الإنسان ويروض نفس الإنسان ويعلمها ويهذبها ويرققها، حتى أنها تنظر إلى مثل هذه الأمور التي هي مقاصد لكثير من الناس يجعلها في عين ذلك العالم لا تساوي شيئا. والله سبحانه قد ذم الذي جعل له نصيب من علم الدنيا ولم يجعل له نصيب من علم الآخرة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فنصيبه من علم الدنيا عظيم، لكن ليس له نصيب من علم الآخرة. قال: كان هذا ذلك أعظم داع إليه، فكيف وله من الفضائل ما يطول ذكره ومن أقلها ما ذكرنا. طبعا نحن نذكر، الدرس الذي بين الأذان والإقامة هو درس لقراءة وتعليقات يسيرة فقط، ليس المراد به التوسع الشرح، حتى أن إن شاء الله نهذب هذه النفس ببعض كلام أهل العلم. نعم.
لو تدبر العالم في مرور ساعته ماذا كفاه العلم من الذل بتسلط الجهال، ومن الهم بمغيب الحقائق عنه، ومن الغبطة بما قد بان له وجهه من الأمور الخفية عن غيره، لزاد حمدا لله عز وجل وغبطة بما لديه من العلم ورغبة في المزيد منه.
نعم، سبحان الله، الإنسان إذا كان له من العلم نصيب يجد في نفسه غنية بالله سبحانه وتعالى، بعكس الجاهل. الإنسان سبحان الله إذا توسع في العلم يكفي نفسه ويكفي أهله ويكفي قرابته. ومن الأمثلة التي يذكرها أهل العلم حاجة الإنسان إلى معرفة أحكام الحيض والنفاس، أحكام الحيض والنفاس، أحكام الفراش، مثل هذه الأحكام التي يعني تمر على الإنسان ويعيشها بشكل دائم ومستمر، يحتاج إليها، يحتاج إلى الحكم الشرعي وهو في مكان قد يكون مهلكة، يحتاج إلى حكم الشرعي وهو في مكان في سفر ما يجد من يسأله. فكل هذا من الغنية التي يغنيه الله سبحانه وتعالى بها، فهذا مما كفاه الله سبحانه وتعالى به في هذا العلم. وكذلك من الذل بتسلط الجهال، لأن الجاهل يتسلط على العالم أو يتسلط على غيره، إذا كما قال الشافعي رحمه الله تعالى قال: ما ناقشت عالما إلا غلبته، وما ناقشت جاهلا إلا غلبني. نعم.
من شغل نفسه بأدنى العلوم وترك أعلاها وهو قادر عليه كان كزارع الذرة في الأرض التي يجود فيها البر، وكغارس الشعراء حيث تزكو النخل والزيتون.
نعم، الإنسان يشتغل بالأمور العالية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعه، فليشتغل بالأمور العالية. وذلك كما ذكرنا قبل قليل أن الله في قول الله سبحانه وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فعنده علم من الدنيا وعنده سعة من علم الدنيا، ليس هذا مذموم بالمناسبة، لكنه يكون مذموم لو كان شاغلا عن الإنسان للإنسان عن الآخرة، أو الإنسان يعتني به ولا يعتني بعلم آخرته، هنا يكون مذموما. بل من الحسن أن يكون الإنسان يجمع بين علم الدنيا وعلم الآخرة، وهذا ليس بمذموم. فممكن الإنسان يعني يكون طالب علم ويكون مهندس، طالب علم يكون طبيب، طالب علم يكون مدرس، معلم، عنده شيء في مجالات العلوم الحديثة وغيرها، هذا ما يمنع ولا يعارضه الشرع. المهم أن يستغل ذلك فيما هو مباح أو فيما يحبه الله ويرضاه. نعم.
نشر العلم عند من ليس من أهله مفسد.
الشعراء نوع من النبت في الصحراء. نعم.
نشر العلم عند من ليس من أهله مفسد لهم، كإطعامك العسل والحلواء ممن به احتراق وحمى، أو كتشميمك المسك والعنبر لمن به صداع احتدام الصفراء.
نعم، الشافعي رحمه الله تعالى كان في أول مجيئه إلى مصر كان ما يلغي العلم، لأنه ما يجد من يستمع إلى هذا العلم ومن له يعني يستحق أن يأخذ عنه علمه رحمه الله تعالى. فالعلم ليس كل أحد يلقى عنده، ولذلك جاء في الأثر ما أنت محدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فليس كل أحد يصلح للعلم، لكن ليس معنى ذلك أن ليس كل أحد يطلب العلم، بل القصد أن ليس كل أحد يصلح للعلم من جهة أنه قد لا تكون فيه نية له فيه نية صادقة.
الباخل بالعلم الأم من الباخل بالمال، لأن الباخل بالمال أشفق من فناء ما بيده، والباخل بالعلم بخل بما لا يفنى على النفقة ولا يفارقه مع البذل. من مال بطبعه إلى علم ما وإن كان أدنى من غيره فلا يشغلها بسواه، فيكون كغارس النرجيل بالأندلس وكغارس الزيتون بالهند، وكل ذلك لا ينجب.
نعم، وهي بالمناسبة هي ملح وفوائد. يقول في الأول: الباخل بالعلم الأم من الباخل بالمال. الذي يبخل بالمال يبخل بالدنيا، والذي يبخل بالعلم يبخل بالآخرة، وصلاح الآخرة أعظم وأسمى من صلاح الدنيا. قال: لأن الباخل بالمال أشفق من فناء ما بيده، والباخل بالعلم بخل بما لا يفنى على النفقة ولا يفارقه مع البذل، لأنه يبقى وينمو ويزكو كلما بذلته. قال: من مال بطبعه إلى علم ما وإن كان أدنى من غيره فلا يشغلها بسواه. وهذا يذكره بعض أهل العلم من آداب طالب العلم، وهي بالحقيقة هي مسألة فيها أخذ ورد. الإنسان إذا أتقن علما وأحسن، هل يمكن أن ينشغل بغيره أو يكون هذا العلم فقط هو شاغل؟ أحسن، أتقن أصول الفقه، أتقن مصطلح الحديث وأصول الحديث، أتقن علم التفسير. لا شك أن الإنسان سبحان الله طالب العلم إذا طلب العلم سيجد نفسه يميل إلى فن من الفنون، سواء كان إلى الفقه، إلى العقيدة، إلى الأصول، إلى المصطلح، سيجد نفسه يميل. المشكلة إذا مال في أول الطريق يهمل العلم ويفسد أكثر مما يصلح. والذي ينبغي أن يكون ميله إلى العلم بعد أن يأخذ حظا من صنوف العلم، بعد أن يأخذ حظا من صنوف العلم. كم من الناس الذي اشتغل في أول أمره مثلا بمصطلح الحديث، فلما اشتغل ببقية العلوم ونظر في بقية العلوم سبحان الله مالت نفسه إلى علوم أخرى. وهذا كثير، وذلك إنسان يعني يحذر أن يكون مائلا إلى صنف من صنوف العلم في أول طريقه أو حتى في منتصف الطريق. إنسان لا يعجل في ذلك. هو رحمه الله تعالى يقول هنا: فلا يشغلها بسواه، وهو في إطلاقه يحتاج إلى نظر. الإنسان يطلب العلم ولو لم يكن طلبه للعلم إلا أن ينال في ذلك الأجر والثواب، ولعله ما أراد ذلك في إطلاقه رحمه الله تعالى، لكن هذا الذي لا بد أن ينبه عليه. ولا يقال مثلا الإنسان الذي أتقن مثلا الفقه لا يشتغل بالعلوم الأخرى أبدا، فيقول هذا كالذي يغرس النارجيل بالأندلس لأنه لا ينمو لا ينبت، والزيتون بالهند.
وقت الإقامة. أجل العلوم ما قربك من خالقك تعالى وما أعانك على الوصول إلى رضاه. انظر في المال والحال والصحة إلى من دونك، وانظر في الدين والعلم والفضائل إلى من فوقك.
نعم، هو يقول هنا: أجل العلوم ما قربك من خالقك تعالى وما أعانك على الوصول إلى رضاه. صلى الله يشغلنا برضاه سبحانه وتعالى. نختم هنا لمحان وقت الصلاة. الله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.